منبر التدبر يقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فنواصل على بركة الله استكمال شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الحج والعمرة، وكنا وقفنا على مسألة الدفع من عرفة، فقال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا إلى آخره. هذه المسألة الثالثة، الدفع من عرفة، ما وقته وما هو المشروع فيه؟ السنة أن يدفع بعد غروب الشمس كما قال: ثم يدفع بعد الغروب، فإذا دفع غربت الشمس خرج من عرفة بسكينة. والدليل على ذلك حديث جابر، الدليل على المسألتين حديث جابر الطويل، والشاهد من قوله: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحمه، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة 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 السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني الإسراع. فالخروج يكون وقتا بعد غروب الشمس وهيئة على حال السكينة والهدوء، لا حاجة إلى العجلة والتهور والجلبة، وهذا كله ينطوي على أخطار. والمشروع السكينة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى مزدلفة يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء، يجمع بينهما تأخيرا إذا وصل بعد دخول وقت العشاء، وإن وصل مبكرا فلا بأس يجمع في وقت المغرب لأن هذا أرفق به. ثم الآن وصل إلى مزدلفة، وهذه المسألة الرابعة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. قال المؤلف رحمه الله: ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده إلى آخره. هذه المسألة الرابعة، المبيت مزدلفة، وفيها عدة فروع. الفرع الأول: حكم المبيت في مزدلفة. اختلف الفقهاء رحمه الله في حكم المبيت، والأقرب الله أعلم هو الذي عليه المذهب أنه واجب، وهذا قول وسط بين قولين، قال بعضهم إنه ركن وقال بعضهم إنه سنة، لكن الأقرب أنه واجب، بمعنى والواجب يجبر بدم، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وهذا قاله في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. حديث عروة يدل على وجوبه، وحديث عبد الرحمن بن يعمر يدل على أنه ليس بركن، واضح أنه قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، مع أنه لم يبت في مزدلفة. فإذا بضميمة هذا إلى ذاك والجمع بين الحديثين نستنتج أو نستنبط أنه واجب، ليس بركن وليس بسنة. والمراد بالمبيت كما قلنا في عرفة، المراد بالمبيت المكث، ولا يلزم النوم، ولا يلزم النوم. طيب هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وقت المبيت بمزدلفة. وقت المبيت بمزدلفة. الكلام على الوقت هنا من جانبين، الوقت المستحب والوقت الواجب. فأما الجانب الأول وهو الوقت المستحب، فوقت المبيت بمزدلفة منذ أن يصل أو من وصوله إلى أن يسفر جدا، يعني يظهر ضوء الصباح قبل طلوع الشمس، هذا هو الوقت المستحب منذ أن تصل إلى أن يحصل الإسفار. والمقصود بالإسفار هو ظهور ضوء ضوء الصبح قبل طلوع الشمس. والدليل عليه حديث جابر الطويل أيضا، وفيه يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا هو الوقت المستحب. الجانب الثاني الوقت الواجب، يعني مسألة هنا في الواجب، ما نتكلم عن الاستحباب، الواجب. الواجب يختلف اختلاف حال الحاج. فإذا كان الحاج من الأقوياء فالمؤلف رحمه الله ما نص على هذا، لكن المذهب أنه من وصوله إلى نصف الليل إن وفاها قبل منتصفه. والقول الثاني بالنسبة للأقوياء أن الوقت من وصوله إلى الإسفار قبل طلوع الشمس يوم العيد، وهذا اختيار ابن تيمية وهو الأظهر والأحوط. والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا فإنه رخص للضعفة في الدفع ليلا، فمفهومه أن غير الضعفة لا يرخص لهم، يبقى حكم الأقوياء هي العزيمة وهي البقاء كما فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا وقت المبيت بالنسبة للأقوياء منذ أن يصل إلى مزدلفة بحسب ظروفه، يعني بعض الناس يصل ما شاء الله يعني الطريق من عرفة إلى مزدلفة يأخذ معه نصف ساعة أو ساعة، وبعضهم يأخذ أكثر ساعات. منذ أن يصل إلى أن تسفر أو يسفر ضوء النهار قبل طلوع الشمس، هذا هو الوقت الواجب بالنسبة لمن؟ للأقوياء. بالنسبة للأقوياء. وأما الضعفاء ومن كان تابعا لهم، لأن الحجاج ثلاثة أصناف: أقوياء وضعفاء تابع للضعيف، مثل محرم المرأة، نعم، أو يعني مرافق الكبير في السن مثلا ابنه، أو سائق الحافلة الذي يسوق بهم أو نحو ذلك. ها؟ النساء لا من الضعف، نعم النساء إيه في هذا، نعم في لا إذا يعني تقصد هنا ولا في الناس الآن لحظة الآن هذه أما في وقت الضعف. فقلنا كما الحجاج إما أقوياء أو ضعفاء أو تابع الضعيف. تابع الضعيف له حكم الضعيف، تابع الضعيف له حكم الضعيف، نعم، فيأخذ حكمه في هذه المسائل. الضعفاء ما هو وقت الوجوب نتكلم عن الوقت الواجب الآن، الوقت الواجب في المبيت من مزدلفة من وصوله إلى غروب القمر، هذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الأقرب والأظهر، منذ أن يصل إلى أن يغيب القمر. والدليل فعل أسماء رضي الله عنها، فإنها نزلت ليلة المزدلفة فقامت تصلي وقالت لمولاها يا بني هل غاب القمر؟ قال لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتحلوا، فارتحلوا وخرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة. نعم، واضح يا أخوان؟ إذن هذا وقت الواجب، الوقت الواجب في المبيت في مزدلفة بالنسبة للأقوياء وبالنسبة للضعفاء وبالنسبة للضعفاء. طيب، من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر، وهذا قد يعني حصل، قد حصل هذا في بعض المواسم، زحام شديد فما يصل إلى مزدلفة إلا بعد أذان الفجر، اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. فالجواب فأن هذا من حبس عن الوصول إلى مزدلفة بغير اختياره، لم يصل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يمر مرورا. ولو قيل أيضا بأنه يسقط المبيت لفوات وقته، فهذا أيضا ليس ببعيد. نعم، مشكلة هذا، تفرقوا، تفريق، هذا تفريق يعني جهل مع التفريق، لأن اللوحات الآن كبيرة واضحة جدا. لا بس الآن علامات، يعني المشاعر هذه لها حدود، منى لها حدود، ومزدلفة لها حدود، وعرفة لها حدود، والجهات المعنية الآن وضعت علامات ولوحات كبيرة جدا ترى من مكان بعيد، حدود عرفة، أنت نهاية عرفة أو حدود داخل عرفة. أوكي، في مزدلفة وبت خارج مزدلفة، عجيب. أي ما لقوا مكان، عجيب. هذه العجلة، العجلة يريد أنه يذهب أول واحد.
الشيخ خطأ كذا مرة يحصل معه، الحمد ينسرون يحصل خطأ ثم يبريك إلى إقبال فجر شفنا إنهم ينسرون
إيه. لكن هذا يعني هنا هذا في جانب تفريق، في جانب تفريق، لأن العلامات واضحة وكبيرة، يعني هو من جهة فرط في عدم النظر، عدم السؤال. الواحد إذا وصل يتأكد أنه في مزدلفة، عرف يتأكد أنه في عرفة، وهكذا. طيب، أين معهم؟ نعم نعم، لا بأس، يذهب لا يذهب معه. نعم نعم نعم، يعني مرتبط به. نعم، أغلبها تمشي، صحيح، أغلبها تمشي، لكن متى تمشي؟ يعني في أول الليل أخذوا بقول، هذا قول نصف الليل، هذا قول لجماعة من الفقهاء ومنهم المذهب، نصف يحددون نصف الليل، لكن قلنا أن الفجر تحديده بالقمر، غياب القمر هو الأظهر وهو الأحوط، ومغيب القمر في تلك الليلة، نعم، ثلثي الليل، بعد ذهاب ثلثي الليل، لأن القمر يغيب كل ليلة، يعني هو أنه يختلف. طيب، الفرع الثالث في هذا المشعر الحرام. المشروع الإنسان بعد صلاة الفجر، الآن أصبح على يوم العيد، أصبح يوم العيد، فالمشروع أن يأتي هذا المكان المشعر الحرام، وهو جبل معروف في مزدلفة يسميه بعضهم قزح، وأيضا يطلق على جميع المزدلفة المشعر الحرام. فيأتي هذا المكان ويستقبل القبلة ويشتغل بالدعاء كما في حديث جابر قال: ثم ركب، قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فيأتي هذا المكان ويشتغل بهذا المذكور في الحديث من الدعاء والتكبير والتهليل. إذا لم يتيسر له هذا المكان ففي مكانه يصلي الفجر ويشتغل بهذه الأمور حتى يحصل الإسفار ويخرج ويدفع قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. نعم. المسألة الخامسة: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق إلى آخره. هذه المسألة أيضا فيها عدة فروع. الفرع الأول الدفع إلى منى، فالآن ينتقل من مزدلفة إلى منى، وطبعا مزدلفة مجاورة لمنى، كلاهما من الحرم بخلاف عرفة. عندنا الآن منى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وعرفة مشعر وحل، فهي من الحل وليست من الحرم. فإذا أراد الدفع من مزدلفة فإنه يخرج منها، وإذا بلغ محسر وهذا وادي يسرع، قال: أسرع رمية حجر، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وسمي هذا المكان محسر لأن الفيل في قصة أصحاب الفيل حسر فيه، يعني أعيا وكل. فإنسان إذا كان ماشيا فإنه يسرع، وإذا كان راكبا فإنه يحرك دابته. ولماذا الإسراع؟ الحكمة ذكر أهل العلم حكم، منها أنه أماكن المعذبين، والسنة أن الإنسان يبتعد عن أماكن المعذبين لئلا يصيبه ما أصابه. وهذا المكان حصل فيه العذاب على أصحاب الفيل في قصة الفيل المعروف، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال بعضهم مخالفة لأهل الجاهلية. الجاهلية هل كانوا يحجون؟ الجواب نعم يحجون. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفتهم في مناسك الحج، ومن ذلك أنهم كانوا يجلسون في مزدلفة إلى طلوع الشمس، وخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس، كانوا يجلسون ويقولون: أشرق كبير كيما نغير، فهو خالفهم. وفي عرفة يخرجون قبل غروب الشمس، وهو جلس حتى غربت الشمس. ولما وصلوا أو كانوا يعني إذا انتقلوا من مزدلفة إلى منى وصلوا هذا الوادي، وقفوا في الطريق بين مزدلفة ومنى، وقفوا في هذا المكان، وكانت هذه عادة لهم، ويتذاكرون ويتفاخرون بأمجاد آبائهم في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، لما وصل هذا المكان أسرع وهذا فيه إشارة في قوله تعالى من نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. ومن مكان هذا المعروف ما هي حدوده؟ تبدأ من وادي محسر، من وادي محسر، لكن الوادي نفسه ليس من منى، من طرفه إلى جمرة العقبة، وكلاهما ليس من منى، الوادي ولا جمرة خارج منى، لكن هذه حدود منى، من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ومن الجهتين الشمال والجنوب الجبال، هذه سفوح الجبال، هذه حدود منى، وسميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء من الهدايا والأضاحي، فسميت بهذا الاسم. طيب، الفرع الثاني أخذ حصى الجمار. المؤلف رحمه الله يقول أخذ حصى الجمار 70، يعني يأخذ حد ما يكفيه لجمرة العقبة هو أيام التشريق، لأن يعني أيام التشريق 3 يرمي 3 جمرات، وكل واحد 7، يعني أنه في اليوم الواحد يحتاج إلى كم؟ 21 في 3 63، و7 ليوم العيد، فصار المجموع 70. هذا معنى قول 70، يعني رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرات 3 في أيام التشريق 3. لكن هذا لا يظهر عليه دليل، والظاهر من السنة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة. نعم. فالإنسان لا يلزم يعني يتكلف أن يأخذها من مزدلفة، ولو أخذها من الطريق، أخذها من الحملة، أخذها من عند الجمرة، يعني من حول الجمرات، فهذا لا بأس، الأمر في هذا واسع. وحجم الجمرة كما قال أكبر من الحمص، الحمص هو تعرفون البليلة معروفة، فتكون أكبر منها قليلا ودون البندق بهذا الحجم، يعني حصى صغار، حصى صغار وليست كبيرة، وليست كبيرة. طيب، الفرع الثالث في هذه المسألة رمي جمرة العقبة. قال المؤلف فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى، يعني المشروع في هذا اليوم أن ترمى جمرة العقبة وحدها، يعني لا ترمى الجمرة الصغرى ولا الوسطى، فقط العقبة. وفي الرمي هذا عدة مسائل. السنة في الرمي كما جاء في الحديث، حديث جابر قال رماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي. يفهم من هذا أنه لا بد أن يكون رميا لا وضعا، يعني الرمي كذا فيه رفع لليد، لكن لو واحد وضعها هذا ما يسمى رمي، وظاهر كلام الفقهاء أنه ما يجزئ. لو جاء على طرف الحوض ووضعها 7 حصيات وهذا لا يسمى رميا، لا يسمى رميا. النقطة الثانية في ضابط الرمي أن يكون بالحصى، فلا يجزئ الرمي بغيره ولو كان ثمينا، الطين مثلا، الطين ليس بحصى، وبعض الناس مثلا أسمنت، الأسمنت ليس بحصى إلا إذا كان الأسمنت فيه حصى، الخلطة هذه تعرفون خلطة الأسمنت أحيانا يكون معها حصى، إذا كان فيه حصى فهو رمى بالحصى ومعه شيء، لكن إذا رمى بغير الحصى فلا يجزئ، لأن الرمي رمى 7 حصيات، والعبادات مبناها على التوقيت، فلا بد أن يكون رميا، وأن يكون الرمي بماذا؟ بحصيات، 7 حصيات. وهذا فضلا عن الشيء الأخرى، من يرمي بالنعال أو يرمي نعم بالذات أو إلى آخره.
لازم يشاهدها دائما.
إيه من الحماس يعني، ويرى يرى أن هذا إبليس إيه متحمس يعني. حتى من النوادر ذكر هذا، ذكر أحد المشايخ في واحد يعني من القادمين يبدو أنه أول مرة يحج وكان متحمس جدا، فكان يمشي ما يدري الطريق، فقال وين فين مقام إبليس، فين مقام، يسأل عن مقام إبليس يعتقد أنه مقام. نعم أي. نعم يجزي لأنه رمى حصى. نعم 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 ايه رمي الجمرات. نعم تيسرت. نعم الحمد لله. لكن الكبير هذا فيه خطر على نعم، ووقع ايضا من امن حصى ويقول حصى، لكن هو يعني الحجم زاد. نعم يسمى حصى الله كبير، ما دام ان حصى يعني حجاره فهي حصى، لكنها زاد الحجم. ها؟ هو لا شك خارق السنة، لكن الكلام في الإجزاء، كلام في الإجزاء. نعم طيب مسألة الثانية في الرمي، إذن عرفنا يا أخوان الضابط الرمي أن يكون رميا بحصيات، وأن تكون سبعا، وأن تكون سبعا فلا ينقص عن هذا ولا يزيد، لأن الزيادة من باب الغلو، فيكون يرمي بسبع حصيات. لكن لو شك وهو يرمي هل رمى ست أو سبع فيجعلها ستا ويرمي السابعة، وإذا انتهى من الرمي ثم شك هذا يحسب على الناس رمى ثم رجع إلى الحملة وقال الله أنا شكيت ما أدري ستة أو سبع، لا فلا يتفت إليه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه قاعدة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، والإنسان إذا كان شكاكا كثير الشكوك أيضا فلا يلتفت إلى هذه الشكوك، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. طيب مسألة الموالاة بين الحصيات، عندنا الموالاة في الرمي لها شقان، الموالاة في الجمرة الواحدة والموالاة بين الجمرات. طبعا الموالاة معروفة، وش المقصود بها؟ الموالاة نعم المتابعة، بحيث لا يفصل بفاصل طويل عرفا. فهل تشترط الموالاة؟ نقول الظاهر نعم في الجمرة الواحدة، بمعنى صورة ذلك لو واحد ذهب يرمي جمرة العقبة فرمى ثلاث حصيات ثم قال والله يعني بريح شوي، وخرج مع زميله وأخذوا يتناولون الأكل والشرب نعم في مطعم نعم، فيعني طلبوا الغداء وتغدوا، وبعد الغداء رجع وأكمل أربع، هنا انقطعت الموالاة، فهل يصح البناء هنا؟ هل يصح البناء على ما سبق بمعنى يكمل أربع على الثلاث؟ الجواب نعم ما يصح، ينقطع، لأنها عبادة متسلسلة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه وقال خذوا عني مناسككم، فهي عبادة واحدة، والأصل في العبادة الواحدة تكون مترابطة، مثل أشواط، أشواط الطواف وأشواط السعي، لكن الموالاة بين الجمرات لا تشترط، والجمرات اللي في أيام التشريق، فلذلك لو واحد رمى جمرة الصغرى ثم ذهب وشرب شاهي نعم وأكل بعض الأكل ثم أكمل الوسطى فلا بأس، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي أيضا، عندنا موالاة بين أشواط الطواف والموالاة بين الطواف والسعي، بين أشواط الطواف شرط واضح؟ إلا إذا كان عارض يعني بغير اختيار، مثل أقيمة الصلاة، أو مثلا في الجمرات لو حصل زحام شديد وأزاحة، جاءت موج من الناس، كتلة بشرية ضخمة، هو بدأ في الطواف قام ثلاث، ثم جاءت هذه الأمواج البشرية فأبعدته عن الحوض، فاضطر أنه يعود من طريق آخر فيرمي يكمل، هنا لا ينقطع الموالاة لأنه بغير اختياره. فكذلك في الطواف والسعي، الموالاة بين أطواف أشواط الطواف شرط، والموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط. وهذا يا إخوان بعض الناس يعني قد يشدد على نفسه، خاصة إذا كان معك كبير في السن، فأنت إذا ذهبت العمرة مثلا تطوف العصر وتسعى بعد العشاء لا بأس، نعم لا بأس مثلا، لا كذلك كيف الطواف هذا إذا دوا. طيب لا. نعم
في جمرة شكلها
جاية هذا ما يقطع الموالاة، هو رمى
بس بين كل جمرة
كان بين كل جمرة وجمرة ولا حصاه وحصاه
رمى حصاه جاب الدلة ما حطه
فوق نعم
يشرب الدلة
طبعا هو يسوي
الناس
ما في صحيح
بس الفعل هذا ما
ادري هو من جهه الموالاه اقول من جهه الموالاه لا يظهر انه يقطع الموالاه ما يقطع الموالاه يعني ان في فاصل طويل عرفا هنا هذا ما يقطع لكن تاتينا مساله اخرى وهي تعظيم العباده المقام مقام تكبير وهذا يعني من هذه الجهه اما الصحه فهي صحيح هنا لم تنقطع الموالاة طيب مسألة تابع للمسائل أو الفروع لا أدري وقفنا على رقم كم لكن نتابع الوقوع في المرمى أو ضرب الشاخص تعرفون الآن هناك حوض وهناك شاخص فأحيانا تقع في المرمى اللي هو الحوض هذا ثم تتدحرج وتخرج منه أو تقع وتخرج أو عكسها تقع في الخارج ثم تقفز إلى المرمى أو ضربت الشاخص وخرجت منه فإذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت فإنها تجزي أن المقصود هو الوصول وقد وصل أو وقد حصل فالاستقرار ليس بشرط وإذا وقعت في الخارج وتدحرجت بغير فعل أحد فتجزي أنها وصلت إليه أيضا لكن ما هو إنسان أخذها وضعها شخص آخر وإذا ضربت العمود الذي هو الشاخص هذا ضربته وارتدت خارج المرمى فلا تجزي فإذا الخلاصة أنها كأن المعتبر هنا أن يقع فيه في الحوض أن يقع في الحوض ويكفي في هذا غلبة الظن لأن عندنا قاعدة أيضا من القواعد الفقهية المفيدة في مسائل كثيرة أن يكفي في العبادات غلبة الظن وفي المعاملات لا بد من إيش العلم بما لا عبارتهم لا إله إلا الله العلم بحقيقة الأمر أو كذا يعني لهم تعبير لا يحضرني الآن لكنه المعنى أن في العبادات يكتفى بغلبة الظن وفي المعاملات لا بد من العلم بما في نفس الأمر أو بما بحقيقة الأمر أو كذا ف غلبة الظن معمول بها أو اتبعت في باب العبادات ومن أمثلة ذلك هذه المسألة وهي رمي الجمرات فإذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى خلاص ويكتفى بذلك وإذا غلب على ظنك أنها خمس شككت خمس أو أربع، وغلب على ظنك أنها خمس فتجعلها خمسة. وكذلك في الصلاة إذا شككت في صلاة الظهر هل أنت في الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنك أنها الرابعة فتجعلها الرابعة فيكتفى بغلبة الظن. وكذلك في الاستجمار الإنسان إذا قضى الحاجة وأراد أن يتنزه بالاستجمار فيكفي غلبة الظن بتطهير المحل، يكفي غلبة إذا غلب على ظنك أن المحل قد طهر فيكفي، وهذا كاف ومجزئ لك. وهكذا الحمد لله كل هذا من باب التيسير وعدم التشديد ومن باب رفع الأصار والأغلال عن المسلمين. طيب مسألة وقت رمي الجمرة، يقول المؤلف نعم هذا ذكرها فيما بعد لكن نذكر الآن. فيرمي جمرة العقبة بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى، هذا الذكر المشروع التكبير نسينا نذكر هذا، يكبر مع كل حصى ثم ينحر إلى آخره. وقت رمي الجمرة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ ها متى من نعم جمرة العقبة من الدفع من أو من نعم من مزدلفة. فإذا خرجت من مزدلفة في الوقت الذي يباح لك بحسب الكلام السابق التفصيل السابق في وقت المبيت في مزدلفة فيجوز لك أن ترمي جمرة العقبة. ولهذا هل ترمى الجمرة ليلا؟ الجواب نعم للضعفاء مثلا، فإذا دفعوا من مزدلفة بالليل فيذهبون إلى منى ويرمون، يقولون تحية منى الرمي، تحية منى الرمي. وقد جاء ذلك الرمي بالليل جاء في حديث أسماء وهو الحديث الصحيح فيما أعلم، حديث أسماء رضي الله عنها. طيب ومتى ينتهي؟ متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ ينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر، ينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر. فترون أن الوقت طويل فلله الحمد، وقت طويل وكافي. والأفضل هذا وقت البداية وقت النهاية، ما هو الأفضل؟ الأفضل الضحى لفعله صلى الله عليه وسلم وما جمرة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فالأفضل في جمرة العقبة يوم العيد أن ترمى ضحى، والضحى يبدأ متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تنظر وقت شروق الشمس تزيد عليه عشر دقائق إلى قبيل أذان الظهر، هذا كله الضحى اللي هو وقت صلاة الضحى، فهذا هو الوقت الأفضل لرمي جمرة العقبة. لكن لو يعني رماها بالليل إذا كان ممن رخص له بالدفع أو أخره بعد الظهر أو بعد العصر فهذا كله الحمد لله الأمر فيه سعة ولله الحمد. طيب المسألة التي تليها، متى يقطع الحاج التلبية؟ متى يقطع الحاج التلبية؟ قال نعم عند الرمي، هذا بالنسبة للحاج. والعمرة قلنا متى يقطعها؟ عند الشروع في الطواف. فالحاج يشتغل بالتلبية ويلهج في منذ أن يحرم، منذ أن يحرم يوم ثمانية يوم التروية، وهو يلهج بالتلبية ويلبي ويكبر متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الرمي، إذا بدأ في رمي جمرة العقبة قطع التلبية. لم يزل حديث ابن عباس عن الفضل أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة الصحيح. طيب الترتيب، المسألة التي تليها الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر. الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر، يوم النحر حقيقة يسمى يوم الحج الأكبر، من أسمائه يوم الحج الأكبر، لأن أعمال الحج أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، ولهذا يستحب التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها، يبادر ويبكر بها لأجل القيام بوظائف هذا اليوم، لأن يعني عنده أعمال كثيرة. فما هو الأفضل في هذه الأعمال من جهة الترتيب؟ الأفضل يبدأ بالرمي جمرة العقبة، ثم النحر ينحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، هذا الأول، ثم أتى منزله بمنى ونحر، هذا الثاني، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، والحديث رواه مسلم. فإذن هذا هو الترتيب المستحب، وهذا الترتيب على وجه الاستحباب. مخالفة هذا الترتيب هل فيها شيء؟ لا حرج. فالترتيب بين هذه الأعمال على وجه الاستحباب والسنية، فمن خالفها متعمدا فلا شيء عليه. لو أنه يعني إنسان مثلا رجل وامرأته في مزدلفة فدفع في الليل وذهب إلى الحرم وطاف، هل يصح هذا العمل؟ ها؟ الجواب نعم يصح، قدم الطواف. نعم قدم الطواف فلا بأس إخلال بالترتيب بين هذه الأعمال، طاف ثم رجع ورمى ثم نحر ثم حلق أو ما إلى آخره. والحديث في هذا مشهور، حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الناس إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب المسألة، قال رحمه الله ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. طيب بقي معنا مسألة التحلل الأول، وهذه تأخذ وقت، إن شئت من أقولها ونأجلها الأسبوع القادم. ما رأيك؟ أي فيها؟ طيب نعم،
صلاة العيد
لا ما يصلون
هذه
التمتع. نعم يكون الشروط، نعم. بالنسبة للتحلل ليس له النحر، ليس له مدخل في النحر، التحلل ليس له علاقة بالنحر، يعني التحلل مرتبط بالرمي والحلق والطواف، مثل هذه الأشياء الثلاثة. بما يحصل التحلل الأول، هذه الآن المسألة التي وقفنا عليها، لكن أرى أن لعلنا نؤجلها الأسبوع القادم حتى ما نطير على الإخوان، فلعلنا إن شاء الله نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم الاستكمال سياق مسائل وصفة الحج والعمرة. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.